أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توصلنا إلى النتيجة التالية، أن القياس الاستثنائي الأول الذي رتبه الشريف الجرجاني على الشق الأول من المنفصلة بنظر المصنف غير تام، فإن قوله يلزم دخول العرض العام في الفصل لا محظور فيه، ما دام المقصود من الفصل هو الفصل المشهور، فغاية ما يلزم دخول العرض العام في الخاصة. وأما القياس الاستثنائي الثاني وهو المترتب على الشق الثاني من المنفصلة فهو تام عند المتن، فإنه لو تركب المشتق من مصداق الشيء يلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية، وذلك لما عرفت من التحقيق بعد دفع ما أشكل به صاحب الفصول. هذه كانت عليكم السلام بفرمج. هذه كانت النتيجة التي عليكم السلام التي توصل إليها الماتن رحمة الله عليه. بعد هذا التثبيت والمناقشة في كلام الشريف الجرجاني، يقترح ماتن اقتراحا يرتبط بالقياس الاستثنائي الثاني، فيقترح على الشريف الجرجاني أن تبدل الشرطية إلى شرطية أخرى. فالشريف الجرجاني كان يقول لو أريد من الشيء الذي يتركب منه المشتق هو مصداق الشيء وذاته، يلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية، كما مر توضيحه مفصلا. المقترح التعديلي للماتن رحمة الله عليه أن يقال لو كان المشتق مركبا من واقع الشيء ومصداقه يلزم دخول النوع في الفصل، ودخول النوع في الفصل باطل فالمقدم مثله في البطلان. في هذا التعديل لصاحب الكفاية
نحتاج إلى البحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول في بيان الملازمة في هذه الشرطية المعدول إليها. الأمر الثاني في بيان بطلان التالي. الأمر الثالث في أحسنية المعدول إليه عن المعدول منه، لأنك لا تنسى المصنف في قبال صاحب الكفاية قابل المعدول منه، المصنف في قبال صاحب الفصول قبل المعدول منه، وهو لزوم انقلاب الممكن إلى ضرورية، هذا ثبته المصنف فهو صحيح. فإذا كان صحيحا لماذا تعدل عنه؟ لابد من بيان وجه لأحسنية المعدول إليه من المعدول منه. أما الأول وهو بيان الملازمة، إذا قلنا الإنسان ناطق وناطق بحسب الفرض مشتق، فلو كان هذا المشتق مركبا من ذات لها النطق، مش هذا معنى مصداق الشيء؟ من ذات لها النطق. نسأل ما المقصود من الذات، أو فقل ما المقصود من مصداق الشيء؟ مصداق الشيء في قولنا الإنسان ناطق هو الإنسان نفسه، لا نتكلم عن مفهوم الشيء، نتكلم عن ما يصدق عليه هذا المفهوم. عندما تقول الإنسان ناطق وناطق بحسب الفرض مركب من مصداق الشيء الذي له النطق، مصداق الشيء الذي له النطق من هو؟ هو الإنسان. فيصبح الفصل اللي هو ناطق مركبا من النوع والفصل، لأن مصداق الشيء هو الإنسان وهو نوع، وله النطق هو الفصل. فإذا ثبتت الملازمة، لو كان المشتق مركبا من مصداق الشيء لزم دخول النوع في الفصل، ثبت المطلوب. واضح الكلام؟ أما بيان الأمر الثاني وهو أن دخول النوع في الفصل باطل، يمكن تصوير البطلان بأحد وجهين. ومبنى كل واحد من الوجهين يختلف عن الآخر. أما الوجه الأول فمبناه أن يراد من الفصل الفصل الحقيقي، أن يراد من الفصل ماذا؟ الفصل الحقيقي، لما عرفناه سابقا من أن المصنف ناقش في كون هذه الفصول فصول حقيقية. لكن يجاري الآن الشريف الجرجاني أن يراد من الفصل الفصل الحقيقي. الوجه في البطلان حينئذ أن النوع كما ثبت في محله هو تمام الحقيقة. ما الفرق بين إنسان وبين حيوان ناطق؟ كلاهما تمام الحقيقة، لكن النوع تمام الحقيقة على وجه الإجمال، والحيوان الناطق تمام الحقيقة على وجه التفصيل. فالنوع إذن تمام الحقيقة، والفصل ما هو؟ جزء الحقيقة. ولا يمكن لجزء الحقيقة أن يتركب من تمام الحقيقة وجزئها. عندما نقول الإنسان ناطق، المبنى الذي نتكلم عليه أن ناطق فصل ماذا؟ حقيقي، أليس كذلك؟ خب، هذا الناطق أنت تقول مركب من ماذا؟ من مصداق الشيء. مصداق الشيء ما هو؟ هو الإنسان. فإذا صار الناطق الذي هو فصل مركب من تمام الحقيقة ومن جزء الحقيقة، وهو بالضرورة باطل، فإن الفصل هو جزء الحقيقة، كيف يتركب من تمام الحقيقة وجزئها؟ واضح صار؟ هذا الوجه الأول في البطلان. الوجه الثاني في البطلان مبناه أن الناطق فصل مشهوري ليس فصلا حقيقيا. شرحنا في البحوث السابقة ما المقصود من الفصل المشهوري، يعني هو في الواقع ماذا يكون؟ خاصة وليس فصلا حقيقيا. إذا الناطق تركب من مصداق الشيء الذي له النطق، وعرفت أن مصداق الشيء هو النوع الإنسان، فيلزم دخول الذاتي في العرض، فإن النوع ذاتي أو عرضي؟
ذاتي.
والخاصة عرضي، فيلزم دخول الذاتي في العرضي وهو باطل. واضح وجه البطلان؟ فإذا نكرر خلاصة المطلب، أن الماتن رحمة الله عليه يقترح على الشريف الجرجاني أن يبدل الشرطية الثانية من قولنا يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية، إلى قولنا يلزم دخول النوع في الفصل. بينا الملازمة، لأن مصداق الشيء هو الإنسان، والإنسان نوع فيدخل في الفصل. وبينا الوجه في بطلان هذا التالي، بيناه بوجهين. وصل الأمر إلى الأمر الثالث، ما هو وجه الأحسنية؟ لماذا المعدول إليه أحسن من المعدول منه؟ وجه الأحسنية أن في المعدول إليه تسانخ مع الشرطية الأولى دون المعدول منه. التفت جيدا، نرجع إلى البداية. ماذا قال الشريف الجرجاني؟ إذا كان المشتق مركبا فإما، هذه المنفصلة، فإما أن يركب من مفهوم الشيء وإما أن يركب من مصداقه. جئنا إلى الشق الأول، شكلنا قياسا استثنائيا، لو تركب من مفهوم الشيء ماذا يلزم؟ دخول العرض العام في الفصل، هذه الشرطية الأولى. الشرطية الثانية، لو تركب من مصداق الشيء على رأي الشريف الجرجاني يلزم انقلاب الممكن إلى
ضروري.
التفتوا، انقلاب الممكن إلى ضرورية لا يسانخ دخول العرض العام في الفصل. كل واحد منهما من باب آخر، بينما على رأي المصنف في الشرطية الثانية يلزم دخول النوع في الفصل. كلاهما من باب الدخول، دخول شيء لا يصلح أن يكون في حقيقة شيء آخر. الشرطية الأولى دخول العرض العام في الفصل، الشرطية الثانية ماذا؟ دخول النوع في الفصل. فبين الشرطيتين ماذا يوجد؟ يوجد تسانق، يوجد سنخية، كلاهما من باب واحد، وهو دخول حقيقة في حقيقة مغايرة له. بينما على رأي الشريف الجرجاني كل شرطية من باب مختلف عن الشرطية الأخرى. دخول العرض العام في الفصل ليس من قبيل انقلاب الممكن إلى ضرورية. فإذا صار واضح الوجه في أن المصنف يرى أن المعدول إليه أحسن من المعدول منه. بهذا تم الكلام في الأمر الأول. لكن المصنف قبل أن يغلق الأمر الأول ذكر إرشادا، هذا الإرشاد يرتبط بمعنى البسيط. ما معنى البسيط؟ وبالتالي يفهم معنى المركب. جيد. الآن خب، إذن إلى الآن إلى ماذا وصلنا؟ إلى أن كلام الشريف الجرجاني في الشرطية الأولى بنظر المصنف باطل، في الشرطية الثانية صحيح، لكن الأولى أن نعدل إليه إلى شرطية أخرى. هذا إذا مشينا على وفق ما ذكره الشريف الجرجاني. لكن المصنف رحمة الله عليه يرى أننا لنا أن نقيم دليلا مباشرا على بساطة المشتق. حاصل الدليل الذي يذكره الماتن هو أنه عندما يقال زيد كاتب حملنا العنوان لاشتقاقه اللي هو كاتب على ماذا؟ على زيد. على القول ببساطة المشتق لا يلزم تكرر الموصوف، الموصوف بالكتابة في هذه الجملة من؟ وزيد، لم يتكرر. أما على القول بالتركب سوف يتكرر الموصوف. الموصوف الأول هو زيد، والموصوف الثاني هو الشيء مفهوما أو مصداقا الذي يتركب منه المشتق. والحال أن العرف ما يفهمه من جملة زيد كاتب أو زيد قائم هو أن الموصوف في الجملة واحد غير متكرر. واضح الفكرة؟ هذا البرهان يمكن أن يصاغ بصياغتين. الصياغة الأولى أن نرجعه إلى استدلال مباشر على البساطة بأن يقول القول بالبساطة يتلاءم مع الفهم العرفي، فهم العرفي أن الموصوف واحد غير متكرر، وهذا يتناسب مع القول بالبساطة، وهذا يكون الاستدلال فيه استدلالا مباشرا. ما معنى استدلال مباشر؟ يعني لم نثبت البساطة من خلال إبطالنا للتركيب كما فعل الشريف الجرجاني. الشريف الجرجاني كيف أثبت البساطة؟ من خلال إبطال التركيب، لأن المشتق إما بسيط وإما مركب منحصر بذلك. إذا بطل التركب يثبت البساطة، هذا استدلال غير مباشر. أما هذه الصياغة صياغة واستدلال ماذا؟ مباشر. الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن نرجعه إلى استدلال غير مباشر بأن يقال لو قلنا بالتركيب لزم تعدد وتكرر الموصوف، وهو خلاف الفهم العرفي، فإذا التركيب باطل فتتعين البساطة. صار واضح المطلب؟ خب، نرجع إلى الإرشاد الذي ذكره في خاتمة البحث في معنى البساطة والتركيب. من الناحية الصناعية الفنية هذا الإرشاد كان علينا أن نذكره أين؟ في بداية البحث ضرورة، أن النزاع في ثبوت شيء وعدم ثبوته بعد الفراغ عن معنى الشيء المتنازع فيه. ملتفت جيدا؟ يعني الآن أنت ماذا فعل المصنف؟ بحث أن المشتق بسيط أو غير بسيط وذكر نزاعا وأدلة، الآن يريد أن يبين لنا معنى البساطة. إذا لم نكن نفهم معنى البساطة كيف نثبت البساطة أو ننفي البساطة؟ لكن المصنف اعتمادا على ارتكاز المعنى في الذهن اكتفى بذلك، فقدم النزاع على البحث التفصيلي في معنى البساطة. واضح هذا الكلام؟ عندما نقول إن المشتق بسيط لا نقصد من بساطته أنه بسيط في الخارج، ضرورة أن الموجود في الخارج ليس إلا شيء واحد، سواء قلنا بأصالة الوجود أم قلنا بأصالة الماهية. فما في الخارج ليس إلا واحدا، إما هو الوجود بناء على أصالة الوجود، وإما هو الماهية بناء على أصالة الماهية. ولذا في الفلسفة يقول العلامة الطباطبائي: ولم يقل بأصالتهما معا أحد من الفلاسفة، الذي في الخارج ليس إلا شيء واحد، وإنما محل البحث في البساطة والتركيب إنما هو في عالم الذهن. عالم الذهن، التفت جيدا لهذا الشرح، لأنه بعد توضيح المطلب إذا تقرأ في الحواشي سوف يندفع لك جملة من الإشكالات. التفت جيدا للمطلب. عندما نرجع إلى عالم الذهن، في عالم الذهن يوجد مرحلتان، فلنطلق على المرحلة الأولى مرحلة الانطباع، هذه المرحلة الأولية التي ترتسم في الذهن صورة للشيء، أي شيء كان، هذه مرحلة الانطباع. المرحلة الثانية مرحلة التحليل. متى يبدأ الذهن بالتحليل؟ بعد الانطباع. فالمرحلة الثانية ماذا؟ متأخرة عن المرحلة الأولى. يقال لي عنقاء، فتنطبع في ذهني صورة، بعد ذلك أعمل النظر وأبدأ بتحليلها. فإذا في الذهن يوجد مرحلة الانطباع ومرحلة ماذا؟ التحليل. عندما نتكلم عن البساطة والتركيب فنحن نتكلم عن مرحلة الانطباع لا مرحلة التحليل. أن الصورة البدوية للمشتق هل هي بسيطة أم أنها ماذا؟ أم أنها مركبة؟ ولا ينافي القول ببساطة الشيء في مرحلة الانطباع أن يصبح مركبا في مرحلة التحليل. فإن الذهن له قدرة على تحليل البسائط إلى عناصر متعددة، ولا ينافي ذلك أن تكون ماذا؟ بسيطة. فعندما يقال بأن المشتق بسيط، أي إن الانطباع الأولي لصورة المشتق في الذهن عبارة عن صورة واحدة ليست ذات أجزاء، بخلاف الآن مثلا البيت. البيت عندما تتصوره تتصور مجموع ذات أجزاء، هذا في الانطباع الأولي. أما الضارب أو الضاحك أو الناطق عندما تتصوره تتصور بناء على البساطة، تتصور ماذا؟ تتصور شيئا واحدا فاردا لا تعدد فيه. نعم، بعد الانطباع يأتي الذهن ويحلل الناطق إلى شيء ثبت له النطق. ولكن عرفت أن مرحلة التحليل لا تنافي البساطة في مرحلة الانطباع. بهذا يكون قد تم الكلام في أي أمر؟ في الأمر الأول. الأمر الثاني تعرض فيه الماتن رحمة الله عليه لمسألة أشير لها في علم المعقول، ولعل أول من أشار لها هو أحد خواص تلامذة الشيخ الرئيس، أعني بهمنيار، وتبعه على ذلك المحقق الدواني في بعض تعاليقه على شرح التجريد، وتناوله الملا صدره في الشواهد الربوبية. عنوان هذه المسألة الفرق بين المشتق والمبدأ، الفرق بين المشتق وماذا؟ والمبدأ. المبدأ له إطلاقان، المشتق واضح مثل ضارب مثل ناطق لي بحثنا مفصلة. المبدأ ما معناه؟ المبدأ له إطلاقان، إطلاق مشهور وإطلاق معقول، ويراد من المبدأ في إطلاقه المشهور المصدر، بحسب هذا الإطلاق ترجع المسألة إلى قولنا ما الفرق بين الضارب وماذا؟ والضرب. الضرب هو المصدر. إذن المبدأ في الإطلاق المشهور ما هو؟ هو المصدر. فعندما نقول ما الفرق بين المبدأ والمشتق، يعني ما الفرق بين الضرب والضارب، هذا الإطلاق ماذا؟ المشهور. الإطلاق الثاني الإطلاق المعقول، المصدر عند أهل المعقول لا يعد من المبادئ بل يعد من المشتقات، لأن المصدر عندهم مركب من مادة وماذا؟ وهيئة. ولذا في علم الصرف ذكروا صيغا للمصادر، مثلها مثل اسم الفاعل، كيف اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول لها صيغ، في الصرف المصادر أيضا لها صيغ، والمركب من مادة وهيئة لا يكون مبدأ للاشتقاق، لأنه بنفسه يكون مشتقا، والشيء لا يكون مبدأ لنفسه. فالمبدأ المعقول هو ذات المادة المجردة عن هيئتها، وسوف يأتي كيف تكون. الآن هذا اتركه في ذهنك إن شاء الله، إلى الدرس اللاحق نطبق العبارة. يقول ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، الشرطية الثانية ما هي؟ لو تركب المشتق من مصداق الشيء، التالي لازم انقلاب المؤمنة الممكنة إلى ضرورية، هذا كان التالي عند من؟ عند الشريف الجرجاني. المصنف يقول لا، نعدل إلى قولنا لازم أخذ النوع في الفصل، ضرورة هذا الشروع في بيان الملازمة، ضرورة هذا بيان الملازمة. ليش يلزم أخذ النوع في الفصل؟ ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق، ما هو؟ ما هو الذي له النطق؟ هو الإنسان. فيصبح الناطق مركب من إنسان له نطق، والإنسان نوع، فيدخل النوع وين؟ في الفصل. وجه البطلان، لذا الآن يأتي وجه البطلان. يقول كان أليق، كان أحسن. وجه الأليقية والأحسنية ما هي؟ قلنا أن حينئذ هذا التالي في الشرطية الثانية يشابه ويسانخ التالي في الشرطية الأولى، لأن التالي في الشرطية الأولى ماذا كان؟ لازم دخول العرض العام في الفصل، هذه أيضا لازم دخول من سنخ واحدة، دخول حقيقة في حقيقة أخرى. كان أليق بالشرطية الأولى، بل كان أولى لفساده مطلقا. إذا تذكرون بطلان التالي بينته بصيغتين، صيغة مبناها الفصل الحقيقي وصيغة مبناها الفصل المشهور، يعني على كل تقدير هو باطل، بينما في الشرطية الأولى ليس على كل تقدير باطل، بل على تقدير أن يكون فصلا حقيقيا. لذا المصنف على مبنى الشرطية الأولى ليست صحيحة، لأنه ما عنده فصل حقيقي، عنده فصل مشهوري. أما الشرطية الثانية البطلان يكون سواء قلنا بأنه فصل حقيقي يلزم ماذا؟ يلزم تركب جزء الحقيقة من تمام الحقيقة وجزئها، هذا إذا كان فصلا حقيقيا. وإذا كان فصلا مشهوريا يلزم دخول النوع وهو الذاتي في الخاصة وهو عرضي. لذا قال: بل كان أولى لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي. مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان فصلا حقيقيا أم فصلا مشهوريا. لكن كلمة ولو التي تأتي بعد مطلقا، ولو الوصلية وإن الوصلية، يقولون عنها إشارة إلى الفرد الخفي. ملتفت؟ يعني مثلا الآن أقول لك أكرم العالم مطلقا، أكرم العالم مطلقا، ماذا أقول لك؟ وإن كان عادلا أو وإن كان فاسقا؟ وإن كان فاسقا، لأن وإن كان عادلا هو القدر المتيقن الذي هو خفي، وإن كان فاسقا. فدائما وإن ولو إشارة إلى الفرد الخفي. فالفصل المشهور فرض خفي. ليش فرض خفي؟ لأن المشهور سابقا لم يرد عليه الإشكال، فربما يتوهم هنا لا يرد عليه الإشكال. ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته، فتأمل جيدا. ثم إنه هذا إصلاح إذن لدليل من؟ لدليل الشريف الجرجان. ثم يقترح المصنف دليلا آخر، ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد كاتب أو زيد الكاتب، لا يؤثر بالنتيجة. المشتق وقع نعتا أو وقع خبرا، إما بسيط وإما مركب. ولزوم تكرار الموصوف على تقدير أنه مركب، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما، ولزوم التكرار من التركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه. هذا البرهان لا فرق فيه بين المفهوم وبين المصداق كما بين. إرشاد: لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدة المفهوم. وين؟ في أي مرحلة وحدة المفهوم؟ سميناها مرحلة الانطباع. لذا يقول: وحدته إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. وإن كان في مرحلة التحليل قد ينحل إلى شيئين. لذا يقول: وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما. ليش؟ لأن الحجر والشجر من الجوامد. الخلاف أنه بسيط أو مركب في المشتق، أما الجوامد عندهم اتفقوا على كونها بسيطة، مع أن بالتحليل تتحلل. وبالجملة لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بحسب مرحلة التحليل العقلي بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد. هذا لف ونشر. ماذا نسميه لف ونشر؟ لف ونشر مرتب وليس مشوش، لأن الإجمال يرجع إلى المحدود وهو الإنسان، والتفصيل يرجع إلى الحد وهو الحيوان الناطق، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا. فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل، بعدما كان في مرحلة الانطباع والإدراك ماذا كان الإنسان؟ شيئا واحد وشيئا فاردا تصورا. فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق. واضح الكلام؟ الأمر الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول سمحت الشيخ بالنسبة لهذا الإرشاد الأخير، لعل يعني الصراع الذي جرى يعني بين الآلام كان بأن الواحد منهم كان ينظر إلى
أنه تريد أن تقول بأن النزاع بينهما لفظي ونجري المصالحة بينهما، أن من يقول بالبساطة يقول بها في مرحلة عليكم السلام في مرحلة الانطباع، ومن يقول بالتركيب يقول بها في مرحلة التحليل. التفتنا؟ هذا ظاهر النزاع بين الشريف الجرجاني والقطب الراوندي، أنه في مرحلة واحدة وفي مصب واحد للمسألة التاريخية التي نقلناها سابقا. حياكم الله.